بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ففي ليلة اليوم الأول من شهر جماد الآخرة نشرع رعاكم الله في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، اللهم يا عليم علمنا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده. قال: عمل الرجل بيديه وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، حديث رفاعة بن رافع، جاء الخبر أيها الأحبة الأفاضل بعدة أسانيد، ورجح جماعة من أهل العلم أنه خبر فيه إرسال، أي أنه روي عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن عمير ليس من الصحابة، ففيه إرسال أي انقطاع بين سعيد بن عمير وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه خبر ضعيف. ولكن أيها الأحبة الكرام، جاء في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله داود؟ كان داود عليه الصلاة والسلام خليفة، كان ملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا كان يأكل من عمل يده، أي ما كان حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا النبي الملك الصالح ما كان عالة على الناس، وإنما كان يأكل من عمل يده ومن كسب يده. وجاء أيها الأحبة الكرام أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان ماذا كان يعمل؟ كان نجارا، كما عند الإمام مسلم في صحيحه. فالمسلم مطالب بالعمل وترك البطالة والكسل، وترك البطالة والكسل. في الحديث الثاني قال: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن. الميتة الدابة التي تموت من غير زكاة شرعية. ما معنى الزكاة الشرعية؟ أن تذبح الدابة ويقطع فيها العنق، يقطع فيها العنق. فرجل عنده أغنام، جاء في الصباح ووجد شاة من هذه الأغنام قد ماتت حتف أنفها، هذه ميتة. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأخذون شحم هذه الميتة، يعني الدهن الموجود فيها من الشحم، ثم بعد ذلك ماذا يصنعون؟ تدهن بها الجلود، أي أنهم بعد أن يدبغوا الجلد يغسلونه، يضعون عليه شحم هذه الميتة حتى يلين هذا الجلد ولا يصبح قاسيا جافا. هذا كانت طريقة من طرق الصناعة عندهم. قال: يطلى بها السفن، ويأتون بشحم هذه الميتة وشحم هذه الدواب،
ويضعونها على أخشاب السفن كي تحميها من الماء أكثر وأكثر. قال: ويستصبح بها الناس، يجعلون من شحومها مثل المصابيح السرج، يجعلون فيها الفتيلة ثم يشعلون هذه الفتيلة فتبقى مشتعلة، تبقى مشتعلة مثل الشمع، مثل الشمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. فالله حرم على اليهود أن يأكلوا من شحوم بهيمة الأنعام، من شحوم بهيمة الأنعام، هذا محرم عليهم في شريعتهم. فماذا فعلوا؟ جاءوا بالشحم هذا وأذابوه حتى صار شحما مذابا. فلما قيل لهم: كيف تأكلونه؟ قالوا: الله حرم علينا الشحم، وهذا ليس بشحم، هذا شحم مذاب. تحايلوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. أولا أيها الأحبة الكرام، خذوها لنتعلم قاعدة: من شروط البيع أن يكون المبيع حلالا، فإن كان المبيع حراما لم يجز البيع. يعني أول أمر تنظر فيه في البيع: هل المبيع حلال؟ الشيء الذي ستشتريه حلال أم حرام؟ إذا كان الشيء الذي سيشتريه الإنسان حرام لا يجوز بيعه ولا شراءه، لا يجوز بيعه ولا شراءه. سيأتي الآن معنا أمثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث الثاني. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. يعني كم شيء محرم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة أشياء، أربعة أشياء. نأخذها نقطة نقطة. أولا، رجل والعياذ بالله يريد أن يبيع الخمر، ما حكم هذا البيع؟ بيع محرم، ما الدليل؟ حديث الباب واضح، بارك الله فيكم، في تحريم بيع الخمر. قال ابن حجر: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير. مستند هذا الإجماع حديث الباب، حديث الباب. مسألة ثانية، رجل أراد أن يبيع ميتة، يعني عنده شاة ماتت حتف أنفها يريد أن يبيعها، نقول لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. لما لا يجوز هذا البيع؟ لأنها ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا بيع الميتة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة، أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة. مستند الإجماع أي؟ حديث الباب، مستند الإجماع حديث الباب. إذن إذا رأيت من يبيع الخمر نقول هذا البيع باطل وحرام، رأينا من يبيع الميتة نقول هذا بيع باطل وحرام. في ناس يبيعون الميتة، نعم يوجد من يبيع الميتة، في بعض البلدان يأكلون الميتات، فنقول هذا البيع محرم ولا يجوز. وفي بعض الشرائع إخوان الكرام، الشرائع الباطلة طبعا، يعني في بعض الديانات المنحرفة أو غيرها، هذا مذكور حتى في التاريخ عن التتار وغيرهم، كانت في دينهم والعياذ بالله كيف يذبحون بهيمة الأنعام؟ ما يقطعون رقبتها، وإنما يضجعونها ثم يشقون، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله، يشقون بطنها، ويأتي الرجل، وحسب علمي هذا باقي عند بعض الناس إلى يومنا هذا، ويدخل يده في أحشائها إلى أن يصل إلى قلبها ثم يعصره وتموت، ثم بعد ذلك يأكلون لحمها. هذه طبعا ميتة لأنها ذبحت من غير زكاة شرعية، ذبحت من غير زكاة شرعية. طبعا يستثنى من بيع الميتة ماذا؟ السمك والجراد، السمك والجراد بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة ثالثة، ما حكم بيع الخنزير؟ فنقول هذا بيع الخنزير محرم لحديث الباب. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. نسأل الله العفو والعافية. والعجب أنك تجد في بعض البلدان أهل الإسلام يبيعون الخنزير، هذا موجود حتى في بعض البلدان العربية كذا، موجود عندهم مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. عندنا أيضا بارك الله فيكم بيع الأصنام، فهذا أيضا من البيوع المحرمة. قال القرطبي في المفهم: وأما الأصنام فهي الصور المتخذة للعبادة، ولا خلاف في تحريم اتخاذها، وبيعها وأنه يجب كسرها وتغييرها. إذن بإجماع أهل العلم بيع الأصنام حرام، إذن بيع الخمر حرام بإجماع العلماء، بيع الميتة حرام بإجماع العلماء، بيع الخنزير حرام بإجماع العلماء، وبيع الأصنام أيضا حرام بإجماع العلماء. فائدة، طيب رجل كان عنده صنم من ذهب وكان يعبده فدخل في الإسلام، ماذا يصنع بهذا الصنم؟ هل يجوز له أن يبيعه كي يستفيد من قيمته؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز أن يباع إلا بعد أن يكسر وتذهب عنه صفة الصنمية، واضح بارك الله فيكم، أن يحطمه ثم بعد ذلك يبيعه على أنه ذهب، ثم بعد ذلك يبيعه على أنه ذهب. أما أن يبيعه هكذا وهو الصنم يعبد من دون الله فلا يجوز مثل هذا البيع، لا يجوز مثل هذا البيع. عندنا مسألة، يعني الشيء بالشيء يذكر، ما حكم بيع الدم؟ ما حكم بيع الدم؟ فبإجماع العلماء على أن بيع الدم محرم. قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر. وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر. طيب رجل مريض عنده مثلا فصيلة الدم بي مثلا، وهو يحتاج إلى هذه الفصيلة وهي غير موجودة، وجد رجل قال سأبيعك هذا الدم، المشتري يجوز له أن يشتري إذا احتاج إلى ذلك، والبائع لا يجوز له أن يبيع. واضح بارك الله فيكم، لأن في ذلك ضرورة، والضرورة يعني تبيح الأمور المحظورة، تبيح الأمور المحظورة. مستند الإجماع، ما الدليل على تحريم بيع الدم؟ جاء عند البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، رواه البخاري، رواه البخاري. طيب عندنا مسألة، انتبهوا إلى حديث الباب. قال في حديث الباب الثاني: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. عندنا مسألة، ما حكم بيع الميتة؟ أجيبوا بالإجماع، ما حكم الانتفاع من الميتة؟ ليس البيع، رجل ماتت عنده شاة حتف أنفه، جاء وسلخها وأخذ شحمها واستصبح به، جعله مصباح، واضح بارك الله فيكم، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ فهمتم بارك الله فيك. أما البيع بإجماع العلماء حرام، ولكن أخوان الكرام نتكلم مثلا عن بعض المزارع فيها 2000 رأس، 2000 رأس قد يموت عندهم في اليوم 5 رؤوس 6 رؤوس، فيستفيدون من شحم هذه الميت، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ الآن ما نتكلم عن بيع وشراء، نتكلم عن الانتفاع من شحم الميتة. طبعا شحم الميتة هذا ماذا يكون؟ نجس، واضح بارك الله فيكم. هل يجوز الانتفاع بهذه النجاسة أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز الانتفاع، لا يجوز الانتفاع. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعود إلى شيئين، يعود إلى البيع ويعود إلى الانتفاع. لا هو حرام يعود إلى شيء، يعود إلى البيع ويعود إلى الانتفاع، يعود إلى البيع ويعود إلى الانتفاع. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعود على البيع فقط، يعود على البيع فقط. والأقرب والله أعلم أن القول الثاني أقوى، القول الثاني أقوى، أن الانتفاع جائز، أن الانتفاع جائز، والقول الأول أحوط، والقول الأول أحوط. قالوا والدليل على ذلك بإجماع أهل العلم، من كان عنده مثلا كلاب للصيد، من كان عنده كلاب للصيد ثم ماتت عنده شاة، هل يجوز أن يطعمها لكلاب الصيد؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز بإجماع العلماء، قالوا كذلك هنا. وابن القيم ينبه على مسألة دقيقة، قال عندنا دائرة كبيرة واسعة وهي البيع والشراء، والبيع والشراء قد تأتي الشريعة بتحريم بيع وشراء بعض الأشياء. عندنا دائرة أضيق من البيع والشراء وهي الانتفاع، فالانتفاع قد يكون بالشيء الذي يحرم بيعه وشراءه، مثل هذه المسألة، واضح؟ مثل الرجل الذي عنده شاة ثم أطعمها لكلاب صيد عنده مثلا، واضح بارك الله فيكم، فهو قد انتفع ولم يبع ولم يشتري. وذكرتكم أن القول الأول أحوط، أن القول الأول أحوط، ولكن الأقرب للصواب أن يجوز الانتفاع من شحم الميتة ويعني في دبق الجلود أو غير ذلك من دون بيع وشراء. وجماعة من أهل العلم الذين حرموا قالوا الانتفاع سيؤدي إلى البيع والشراء، الانتفاع قد يؤدي إلى البيع والشراء. الناس إذا تساهلت في هذا لن يردعها شيء، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الخبر جاءت له طرق كثيرة وطرقه لا تخلو من ضعف، ولكن قال البيهقي: وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. يعني طرقه لا تخلو من ضعف، ولكن إذا ضممت هذه الطرق بعضها إلى بعض تقوى هذا الخبر، واضح بارك الله فيكم. فالأقرب أنه حديث حسن، الأقرب أنه حديث حسن. عندنا مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في سعر السلعة فالقول قول من؟ طيب كيف يختلفان؟ رجل قال الأول: بعني هذا الماء مثلا بمئة درهم، فقال البائع: قبلت، أبيعك بمئة درهم. ثم قال: سأستلم منك هذا الماء بعد أسبوع. بعد أسبوع جاء إليه: يا فلان، أريد الماء الذي يتبعني. قال: طيب خذ 80. قال: لا، أنا بعتك بمئة. قال: لا، بعتي ب80. فاختلف في تحديد السعر، واضح المسألة؟ وهذا قد يقع حتى لنا أحيانا، أنت قلت لي كذا، لا قلت لي كذا، وما في بينة. إذا كانت توجد بينة خلاص انتهى الأمر، أما إذا كان مجرد شيء شفهي من دون بينة فماذا نصنع هنا؟ أكثر أهل العلم قالوا يتحالفان، الأول يحلف والثاني يحلف، ثم يتتاركان، يعني ما يتم البيع، واضح بارك الله فيكم، ما يتم البيع. وذهب جماعة من أهل العلم، والقول الثاني هو الصواب إن شاء الله، أن القول قول البائع، القول قول البائع، فلا يحتاج البائع إلى حلف. يعني يسأل البائع: أنت كم قلت؟ قال: قلت أنا 100. المشتري: تقبل هذا السعر الذي أنت تعارضه؟ قال: لا أقبل. ينفسخ البيع، واضح بارك الله فيكم. هذه المسألة. وطبعا قد يقول قائل: يعني هذا الشيء قد يشجع بعض الباعة على الكذب على الناس. مر معنا في دروس ماضية في القضاء، طيب من كذب على الناس سيترك هكذا؟ لا، رب العالمين يرى، ما يعلم كل شيء. كذبت على الناس مرة مرتين ثلاثة أربعة وبعد ذلك يقع الإنسان في شر أعماله. وأيضا أيها الأحبة الكرام، يستحسن في الأمور المالية الكبيرة أن ما يكون البيع والشراء هكذا بالكلام، وإنما يكون بماذا؟ بأمور مكتوبة قطعا للخلاف، فتكون البينة والعقود واضحة وموضحة، واضح بارك الله فيكم. إذن إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع، إن قبل المشتري وإلا فسخ البيع، ترك المشتري السلعة، ترك المشتري السلعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. مهر البغي أي أجرة البغي والعياذ بالله، يعني امرأة تفعل مثل هذا الشيء، تفعل الزنا، فأعطيت أجرة على هذه المعصية، واضح بارك الله فيكم، فهذه الأجرة حرام، هذه الأجرة حرام. طيب، قد يقول قائل: هذه المرأة يعني انتفع بها الرجل في معصية معينة، ما يعطيها يعني أجرة؟ نقول: لا، هذا العمل محرم ولا يجوز لها أن تأخذ هذا الأمر، لا يجوز لها أن تأخذ هذا الأمر. طيب، حلوان الكاهن يعني من باب التقريب حلاوة الكهانة، يعني بعض الناس إذا بشر بشيء قال: هذه حلاوة إكرامية لك، واضح؟ هذا هو حلوان الكاهن، رجل يتكهن يخبر بأمور غيبية، فيأتيه بعضهم ويعطيه مبلغا ويقول ماذا؟ يقول: هذا أجرة كهانتك، هذه أجرة كهانتك. فهذا أيضا بارك الله فيكم، هذا هو حلوان الكاهن، وهذا أمر محرم وأمر لا يجوز. طيب، عندنا شيء آخر وهو ثمن الكلب، وهو ثمن الكلب. أولا أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الحديث، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. واضح بارك الله فيكم. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عباس، في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه أحاديث متنوعة تبين أن ثمن الكلب محرم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم بيع الكلاب؟ ما حكم بيع الكلاب؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم بيع الكلاب مطلقا، مطلقا لا يجوز بيع الكلاب، سواء كانت كلاب صيد أو حراسة، معلمة غير معلمة، كلاب والعياذ بالله للزينة أو غير ذلك، كل هذا محرم. والدليل حديث الباب: نهى عن ثمن الكلب، فهذا نص عام، هذا نص عام، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخصص، وإنما أطلق كلمة عامة، كلمة عامة. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقا، مطلقا يجوز. طيب، وين الدليل وعندنا أحاديث واضحة؟ قال الحنفية: هذه الأحاديث منسوخة، نسخت لم يعني هذه الأحاديث كانت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وبعدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، قالوا: إذن هذه الأحاديث نسخت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. وذهب بعض أهل العلم من المالكية خصوصا، قالوا: لا يجوز ثمن الكلب إلا الكلب الصيد أو كلب الحراسة. والصواب والله تعالى أعلم، سيأتي معنا يعني دليل المالكي أو من أدلتهم، قالوا: جاء عند النسائي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: هذا حديث منكر أي ضعيف، هذا حديث منكر أي ضعيف. والصواب المنع مطلقا، المنع مطلقا بدليل حديث الباب وما سقناه من الأحاديث، بدليل حديث الباب وما سقناه من الأحاديث. طيب، قد يقول قائل: فلان يحتاج إلى كلب صيد وكلب حراسة، يطلبه عند بعضهم وبعضهم يعطيه ماذا؟ هدية. هذا موجود عند بعض الناس، يعطيه ماذا؟ هو عنده مجموعة كلاب للصيد أو الحراسة، فيعطيه هكذا، يعطيه هدية، ولا يشتري، لا يشتري مثل هذا الأمر. طيب، ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، أي ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، يعني بأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر بعني هذا الجمل بأوقية، قلت له، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهله. اشترط جابر أن يركب على هذا الجمل إلى أن يصل إلى المدينة، إلى أن يصل إلى المدينة. فلما بلغت، لما وصل المدينة أتيته بالجمل فنقدني الثمن، أعطاني المال، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني جادلتك وقلت لك بعني هذا الجمل كي أشتريه، أنا ما أريد شراء الجمل منك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. طيب، فائدة، أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه في أكثر من 20 موضع، مطول ومختصر ومعلق، لأن فيه فوائد كثيرة. طيب، فائدة في حديث الباب، فأراد أن يسيبه. عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين قريش، دين إبراهيم، ماذا فعل؟ سيب السوائب. يعني جابر أراد أن يفعل مثل عمرو بن لحي؟ واضح المسألة؟ طيب، نرجع الآن إلى أصل المسألة. عمرو بن لحي سيب السوائب، ما معنى سيب السوائب؟ طيب، أبو من الشيء؟ أبو طارق. أبو طارق، أنت لو تركت أي شيء، يعني هذا الماء تركته، يعني سويت نفس عمرو بن لحي؟ إذا تركت هذا الماء وأنت تملكه، تركته، يعني فعلت مثل عمرو بن لحي؟ هل كل من يترك شيء يكون قد فعل مثل عمرو بن لحي؟ فهمت علي؟ شيخ عبد الله، بوهند، محمد، عمرو بن لحي سيب السوائب للأصنام. شو معنى الأصنام؟ جعل هذا يعني باب التقريب، جعل هذا البعير يمشي في الصحراء وقف على الصنم، واضح؟ قال هذا حر للأصنام، كأنه جعله في سبيل الصنم والعياذ بالله. أما جابر، بعير ما يمشي، هذا أصلا في السفر يتعبك، قال خلاص اتركه، خله يعيش في الصحراء، واضح؟ بارك الله فيكم. فيختلفان، فرق عظيم، ذاك قد فعله تعبدا للأصنام، وجابر فعله ماذا؟ من باب التخلص. مثال، رجل عنده حمامة وتحتاج هذه الحمامة إلى طعام وغيره، أطلقها وتركها في الجو، سيبها. لكن هل سيب مثل عمرو بن لحي؟ معاذ الله. فيختلفان. طيب، قال بعنيه بوقية، في رواية عند البخاري ومسلم ب4 دنانير، والدينار 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب. طيب، فائدة، جابر معقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعنيه ويقول لا؟ يرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يظن هذا بالصحابة؟ حاشاه. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، قلت بل هو لك يا رسول الله. واضح بارك الله فيكم؟ ما يظن بالصحابة هذا، وهم أهل الكرم والجود، فكيف يعني جابر يبخل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال هو لك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا، وإنما شرط الثمن. فائدة، يعني إخوان الكرام، حتى تعرفوا ليش البخاري كرر هذا الحديث، في صحيح مسلم قال جابر فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده، يعني جابر استفاد ثلاثة أشياء، أربعة أشياء. باع الجمل بأوقية وزيادة، والفائدة الرابعة ها؟ وأيضا فائدة خامسة ها؟ لا زكاه الزيادة ها؟ لا أحسنت، أنه حمله إلى المدينة. واضح؟ يعني هذه بيعة ما تعوض يعني. واضح بارك الله فيكم. قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا. فقال جابر، هذا صحيح صحيح مسلم، لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الزيادة الأوقية هذه، هذه سأجعلها معي، ما أفرط فيها، لا أبيعها، ما أستفيد منها، هذا المال أحتفظ به. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. يوم الحرة يوم كان بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، جاء جيش من أهل الشام وهاجم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت فتنة عظيمة، وفي الفتن يقع الهرج والمرج وينعدم الأمن. ففقد هذا الكيس أي في هذه الفتنة. واضح بارك الله فيكم. طيب سؤال، وش دخل هذا الحديث في البيوع؟ واضح يعني بعني جمل وبعتك، وش دخل في البيوع؟ يعني الحافظ حجر معقولة سيورد هذا الحديث على أساس بيع وشراء يعني؟ ها جماعة كتابك وياك، السلاح مش موجود الشيخ. تفضل. هاي واضحة الشيخ، يعني قصي الأمور الواضحة سهلة، ببيعك طيب بعد أسبوع أعطني الثمن، كل الناس يعرفون هذا. أحسنت. ما حكم أن تبيع غيرك شيئا مع شرط؟ طيب هذه مسألة نحتاجها. نعم، رجل اشترى سيارة من الوكالة، الوكالة في أبوظبي وهو يسكن في رأس الخيمة، قال للوكالة عندي شرط أن تسلمون السيارة في رأس الخيمة. واضح؟ يجوز هذا أم لا؟ مثال آخر، رجل من رأس الخيمة جاء إلى أبو ظبي عنده سيارة، واحد قال له بعني سيارتك، قال تم بس بشرط. قال ما هو هذا الشرط؟ أني أرجع رأس الخيمة. يعني أنا منو بيرجعني رأس الخيمة؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر الجمعة، هذا مثال ينطبق على الجمعة، رجل قال لآخر بعني شاتا، قال بعت بس لكن عندي شرط أن تقطع اللحم إلى قطع صغيرة. هذا قد يقع نقع فيه جميعا. فما حكم من ابتاع أو باع سلعة واشترط شرطا؟ مثال آخر، بعض الناس يبيع البيت، وعندما يبيع يقول للمشتري ترى عندي شرط إني أخلي لك المنزل بعد شهر. هذه مسألة واردة جدا أيها الأحبة الكرام. وبعض الناس يقول بعني السيارة، قال أبيعك بس بشرط بعد أسبوع تستلمها، أما الآن أنا محتاج لها. فهذه مسألة مهمة، جمهور أهل العلم على المنع، قالوا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا الأمر. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وأحمد في رواية إلى الجواز، بشرط ألا تكون هذه الشروط فيها ظلم أو فيها يعني بطلان أو إبطال للبيع. يعني رجل قال لآخر بعني بيتك، قال أبيعك البيت بشرط أني ما أسلمك إياه، هذا الشرط يعني مش مقبول هذا يعني. واضح بارك الله فيكم. فهذا شرط ملغى. أما الشروط اليسيرة التي يتعارف عليها الناس وما فيها ظلم وغبن وغيره فيجوز، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طبعا عندنا مسألة، أما إذا كانت الشروط تتعلق بنفس العقد، بنفس عقد البيع والشراء، يعني ما في شيء إضافي، فيجوز هذا الأمر بلا إشكال. يعني رجل قال لآخر بعني السيارة، قال بعتك، قال لك يا فلان ترى البيع ما يتم إلا بفحص للسيارة وتكون مرخصة ودافع مخالفاتها، هذا شيء مفروغ منه يعني، وهذا جائز بلا إشكال، لأن هذه الشروط في داخل العقد ليست زائدة على العقد، ليست زائدة على العقد. وحكى الإجماع على المسألة الثانية، الشروط الداخلة في العقد هذه جائزة، حكى الإجماع على الجواز ابن القيم في تهذيب السنن، ابن القيم في تهذيب السنن. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عنه، أي عن جابر رضي الله عنه، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. هذه مسألة مرت معنا في كتاب العتق، هل يجوز بيع العبد المدبر أم لا؟ العبد المدبر قلنا الذي يعتق عن دبر حياة سيده، يعني إذا مات السيد يصبح حرا. ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا يجوز بيعه للحاجة، بعضهم قال لا يجوز بيعه، وبعضهم قالوا يجوز مطلقا. ذكرنا هذه المسألة في كتاب العتق. ثم قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وزيادة في سمن جامد قال ابن عبد الهادي في المحرر، وفي هذه الزيادة نظر، في هذه الزيادة نظر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه. رواه أحمد أبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وهو خبر ضعيف. طيب سؤال، ما الفرق بين هذه المسألة وبين بيع شحوم الميتة؟ واضح اللي مرت معنا قبل قليل، ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ السؤال لكم، تعرف الجواب؟ تفضل.
النجاسة عينية.
أما هذا؟
هذا تنجس بخارج.
أحسنت. في المسألة السابقة بيع الدهن النجس، في هذه المسألة بيع الدهن المتنجس. واضح بارك الله فيكم؟ فرق بين المسألتين. بيع الدهن النجس هو نجس أصلا، خلاص صار نجس، يعني نجاسته عينا. أما هذا السمن نفسه طاهر، لكن تنجس بشيء طارئ، تنجس بشيء طارئ. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، والصواب والله أعلم الجواز، خاصة إخوان الكرام لو ترجعون إلى مسائل قديمة ذكرناها، الدهن المتنجس ألا يمكن تطهيره؟ يمكن. كيف يمكن أن يطهر؟ يطهر به أن تأخذ منه النجاسة، يعني مثلا باب التقريب إخوان الكرام، وقعت قطرة دم على قالب من الزبدة، فجئت بالسكين وأخذت هذا القالب يعني وقع عليه الدم ورميته، ألا يمكن تطهير هذا؟ يمكن. واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر، عندنا زيت زيتون في هذه العلبة وقع فيه قطرة من الدم أصبح نجس، لكن أضفت إلى هذا الزيت 20 لتر من زيت زيتون، أين ستصبح هذه النجاسة؟ خلاص تنتهي تزول. واضح بارك الله فيكم. فالأقرب والله أعلم جواز بيع الدهن المتنجس، خاصة أنه يمكن ماذا؟ يمكن تطهيره. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. هذه مسألة الشيخ خلاف الأصل، واضح؟ يعني عندنا قاعدة لا يجوز بيع الكلاب. طيب في كلاب كما ذكرت لمهمات خاصة، الألغام تحفظ فيها أرواح، فعند الضرورة تباح المحظورات، ما عبارك الله فيه، لكن نتكلم عن الأمور الطبيعية الاعتيادية ما يجوز. تفضل. نعم أحسنت. جيد. قالوا، هم يقولون، قالوا حديث جابر ما فيه بيع، ما فيه بيع، هذه عطية من النبي صلى الله عليه وسلم. لو تنظر لب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما ماكساه وغيره وهو يريد البيع والشراء، يريد أن يعطيه هذه الهدية، معي؟ فهذا قول جمهور أهل العلم. من هنا ذهبوا إلى أن هذا ترى ما في شرط، قالوا مثل الهبة هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعني هذا الجمل، فيقبل جابر بأوقية ويزيد قيراط ويعطيه الجمل ويقول اركب إلى المدينة، هذا بيع وشراء؟ يقولون يكون هذا ليس بيع وشراء. ويقولون، سيأتي معنا هذا الحديث لاحقا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فعندنا نهي واضح، وهذا الحديث محتمل، فإذا كان المحتمل، فإذا كان محتملا النص يقدم، ما عبارك الله فيك. ترى أخوان الكرام لابد نستوعب نقطة، ترى والله أئمة الإسلام لا نظن فيهم أبدا أنهم يأتون هكذا بأقوال كذا، يعني نفس ما يعني الواحد يتخيل شيء في الليل ويصبح الصباح ويقص على الناس، لا يمكن. عندهم أدلة، عندهم استنباطات، عندهم استدلالات لا يعرفها صبيان الحواري. شو معنى صبيان الحواري؟ شباب الفريج، ما يعرفون هذه الأشياء، لأن هذا علم شرعي له أصول، قواعد، ضوابط، يعني طريقة معينة في تفكير الفقيه. أما الإنسان يظن أن يعني العلم الشرعي سواليف بسطة ويعني سواليف مقاهي، يعني كما يقال، فرق بين كلام الفقهاء وكلام أحلاس المقاهي. شو أحلاس المقاهي؟ الجماعة اللي يلازمون المقهى، فرق. العلم وين؟ في صحيح البخاري، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا، شهر إلى بلاد الشام ليسمع حديث واحد، فيا له من دين لو كان له رجال. لكن بعض الناس إخواني والله يظن أن الكلام في العلم يعني نفس ما هو جالس في الليل وفي مقهى ويلعبون النرد أو الطاولة، يعني هكذا يفعلون بعضهم، ها شو الرأي، حلال حرام، لا ما نتوقع، لا ما يستوي، هذا دين مش لعب مش عبث. وين أمة الدين؟ بذلوا أشياء عظيمة في خدمة هذا الدين العظيم، ولكن يا ليت قومي يعلم. أحدهم سمعته يقول، قال لا يمكن، نحن في 2019 أن نفكر بأفكار يقول بها الشافعي. الشافعي قبل 1200 سنة متوفي. طيب قل عند الفلاسفة سنلغي أقوال أرسطو أفلاطون وغيره، أرسطو أفلاطون ترى يعني بعضهم يقول قبل الميلاد، معي بارك الله فيه، ليش ما تلغي أقوال هؤلاء؟ ليش جيت على الشافعي تريد تلغي أقواله؟ ثم الشافعي جاب أشياء من رأسه، لا، الشافعي بيّن كيف تنظر إلى الفقه، كيف تنظر إلى الدليل، كيف تتعامل مع الأدلة الشرعية، ونقبل كلام الشافعي إن وافق الدليل، وإن لم يوافق الدليل الشافعي على الرأس والعين. اجتهد، فإن أصاب له أجرين، إن أخطأ له أجر واحد. ولكن إخواني والله فرق عظيم جدا بين الكلام في العلم بلغة علمية وبين سواليف المجالس، ما يستويان، لا يستويان أبدا أبدا أبدا. وبعض الناس إخواني يظن أن الكلام في العلم بأصابعك في جوجل وشوف يعني وش السالفة، لا، وين هذا العلم؟ يحتاج إلى إخلاص وصدق، يحتاج إلى جهد عظيم، والله المستعان. تفضل.
الميتة شو تعرفها بالضبط؟ دائما خبط
ما مات من بهيمة الأنعام دون زكاة شرعية. شيخ مر معنا كتاب الأطعمة الشيخ، قلنا هذا في كتاب الأطعمة معي، هذا شرحناه ترى كيف تذكى كيف تذبح كيف كذا، مر علينا ولا ما مر علينا؟ ترى هذا مر علينا. إيه فتستدرك الشيخ هنا بارك الله. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.